السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب الموطأ، ونذكر بخطتنا في هذا الكتاب، وهو أن ما وجدنا على رأي مالك أثر شرحنا وبينا، وما لم يتيسر ذلك أبقينا قول مالك كما هو حتى يتبين خطأه. وهذه طريقة أئمة الدين والعلماء الربانيين. وقد وصلت من القراءة إلى بيع المرابحة، وهذه أسئلة تتعلق لما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم الرجل يرمي الثوب إلى الرجل فيقول إذا لمسته ونشرته وعينته وقبلته فسيكون لك بكذا وكذا؟ نعم، يقول الأخ لا يجوز، لا يجوز. ها يا أخ قط، لم تحضر. يرمي الرجل الثوب للرجل فيقول إذا لمسته ونشرته وعاينته وقبلته فهو لك بعشر ريال. إذا لمسته يجوز. اثنين الأكثر يقول لا يجوز. الصحيح يجوز. أنت، أنا خوفتكم بكلمة لمسة لي وأبعد عنكم التسرع، وهو أنك أول ما تجد اللفظة لا تستوحش، تدبر الكلام. نهى النبي عن بيع الملامسة، العلة فيه الجهالة، ما نشره ما عاينه ما رضي البيع، إذا لمسته عليك بكذا. فأنا قلت لمسه ونشره وعاينه وقبله، مش أكثر من هذا. فهذا إيش يجوز؟ ذاك جهالة، نهى عن الملامسة لأنه جهالة ولا ينشره. هذا يفعل متى؟ خشي أنه لا يقبله، خشي أن لا يقبله، أو ما عنده إلا هذا المقاس، ولا جاءه رجل، وإذا بالرجل الذي جاءه ممتلئ، فيمشي عليه البضاعة بهذه الطريقة، يقول إذا لمست ترى عليك بكذا، لا تنشره، لأنه نشره يفترض أنه لا يناسبه، فيضطر يمشي السلعة كما يقال إلا أن تغمضوا فيه. هذه جهالة، نهان بها الملامسة، اللهم صل عليه. طيب، وآخر قال أرمي الحصاة على مجموعة هذه الثياب، على مجموعة هذه الثياب، فما وقع الحصاة عليه فهو بكذا وكذا إن كان لونه أسود. فبين لونه. قال لك سأرمي الحصاد وستقع على مجموعة الثياب، أي ثوب وقعت عليه وقال لك فإن كان أسودا فهو عليك بكذا، ميز لك لونه، قال إن كان أسود فهو عليك بكذا، إن لم يكن أسود لا عليك من البيع. علق باللون، عرفك اللون، وصفه لك. اي باقي يعني افراد فيه أفراد، العرض، طول، شكل، موديل كما يقال اليوم، موديل، موديل هي أجنبية أظن، موديل جينا من كلمة أمريكية، الصفة نقول أحسن الموديل، أي الصفة، أي نوع القطن يمكن ما يناسبه، فما يصلح فقط أن يعين اللون، هذه جهالة لا زالت قائمة، لابد اللون وأشياء ثانية معه، نعم وأشياء ثانية معه. طيب ما حكم بيع ثياب الأصيل والدفة في كرتونة في الخلف؟ اي نعم، قلت والله ما نب لم لا استطيع التفصيل، ابي اشتري شيء رخيص وزين، فذهبت فاعطاك ثوب الاصيل في كرتونه، نظرت ناسبك لونه اخذت الكرتون، قال لك هذا يجي طيب عليك في كرتونه، في كرتونه نعم. طيب بحسب ما درست نعم لابد ترتفع عن الجهل عنه، ينشره عليه أن ينشره أو يعطيك صفته بدقة وأنت تعرف المقاس، أن تعرف مثلا 60x يناسبك، في واحد 65x يناسبه، بحسب ولا، فهذا يكفي، يكفي لأنه يعرف برنامج في ذهنه لسعته وطوله، أن 60 2x جربته إلى 70 ما زدت في وزني ما قليت، نعم فلا بأس، لأن هذا برنامج وين مرسوم في ذهنه من مما مضى فلا حرج، لكن قال مالك ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة، فلا يصلح يشتري الشيء في داخل شيء وهو لا يدري ما هو، إما البيع البرنامج النموذج ولو في ذهنك جائز، بيع على برنامج وهو النموذج الذي به تقيس فلا حرج فيه، ومن هنا يضعون الباعة، ولا أحمد ما يصنعونه من وضع النساء على عورات وعلى هذا منكر، هذا تصوير عورات النساء، المهم يضعون في الفترينة يسمونها شيء نموذج ويقول المرأة هكذا هو، تريدين أي مقاس لا بس ما في مانع، لأنه ناشر الثوب، أما يطويه كذا ويقول هذا كذا هي ما تعرف مقاسها غير مقاسها، نعم فلا بد من النموذج أو الصفة الدقيقة للمبيع، لأن من شروط البيع معرفة المبيع. طيب الآن لنقرأ ما قال مالك، وسبحان الله هذا الباب لم يكد يذكر فيه أثرا واحد، كله من نصوصه، من نصوص بيع المرابحة، نعم كذلك البيع الذي بعده على البرنامج بدأ يذكر الآثار أو الحديث في باب بيع الخيار، لذلك سنسرد كلامه ونشرح ما تيسر نعم منه بحسب ما يعرف يعني من الآثار أو من البيان. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب البيوع باب بيع المرابحة.
نعم.
قال رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر، فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت. فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به.
نعم أكمل.
قال مالك: فأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز، يحسب فيه الربح كما يحسب في البز. فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت إنه لا يحسب له في فيه ربح. فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح. فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما.
لا.
وقال: في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو الورق والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه. فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع.
قال:
وقال: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه 100 دينار للعشرة 11، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه 90 دينارا وقد فاتت السلعة، خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك 100 دينار و10 دنانير. وإن أحب ضرب له الربح على 90 إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة، فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه، وذلك 99 دينارا. قال: وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال: قامت علي 100 دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت 120 دينارا، خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغا ما بلغ، إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به، لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج.
نعم. تسمعون اليوم من الفقهاء بيع المرابحة، ويذكرون هذا في باب البنوك والشراء منها، وذلك أن يشتري، يقولون يعني فيما يعنون في هذا الباب، يشتري سلعة من البنك مثل سيارة فيشتريها منهم، أو فيشتري البنك له السلعة عفوا ويبيعها عليه. فهنا يقولون: نبيعها عليك مرابحة، ويذكرون شروط. الشرط الأول أن يشتريها البنك فيتملكها تملكا تاما بأن تكون في حوزته وتنقل الأوراق باسم البنك، ثم لا يشترط البنك إذا تملكها أن يشتريها منه ذلك المشتري، فهو بالخيار. فمتى ما اشترط أن يشتريها لم يصح، فلا بد أن يخير ويقول أنا بنك الراجحي إذا اشتريت هذه السيارة التي تريدها وتملكتها وصارت في حوشي ونقلت أوراق باسمي، فدعوتك قلت الوعد أنك تشتري من هذه السيارة وقد تكلفت واشتريتها، فقلت ما بدا لي اليوم أن أشتريها، فليس له أن يقول لا نشتكيك على القاضي والمحكمة نجبرك، بل هو مخير. ونحن اشتريناها ب90,000 ونريد أن نربح منك نسيئة 20,000 نسيئة، فهذا جائز إذا ما اشترطوا عليه أن يشتريها منهم إذا اشتروها. فبهذه الشروط تجوز هذه المرابحة التي تسمعونها في هذه الأيام، اشترى البنك السيارة تملكها تملكا كاملا بأوراقها، ولا يشترط عليهم أن إيش أن يشتريها بعد تملكهم لها، بل إذا تملكوها فلهم فله الخيار إما أن يشتريها أو يتركها، لأن هذا وعد وليس بعقد. وعلى كل حال المرابحة في كلام الفقهاء في مثل هذا التبويب وكتب الفقه كالكافي وغيره كالمغني هو أن يقول البائع أبيعك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها، ويوضح له الثمن الذي اشتراها، يقول اشتريتها ب60,000 وأربح عليك 10,000 أو 10% من البيع كله، أو في كل 10,000 من 60,000 1,000، فكل هذا جائز. لكن الذي لا يجوز عند الفقهاء أن يبهم، أن يقول والله هذه السلعة لا أذكر كم اشتريتها 60,000-90,000 لكن ترى أربح عليك 10,000، ولم يبين له رأس المال الذي اشتراها به، فهنا لا يجوز، لأنه لا يكون في بينة من أمره، يقول بربح فقط 10، طيب 10 وإيش أصل السلعة بكم اشتريتها، حتى يكون عندي بينة من أمري إذا أردت أن أشتريها منك. أما إذا أبان عن ثمن السلعة فقال أنا ترى اشتريتها 60,000 وسأربح منك 10,000، فهذا لا بأس به، أو في كل 10,000 1,000، فهذا لا بأس به. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في البز، وهو نوع من القماش يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة. كيف يبيع مرابحة؟ اشترى البز مثلا ب1,000 ريال 10 أمتار وقدم به بلدا آخر إلى الطائف من جدة إلى الطائف، فأراد أن يبيعه بالطائف مرابحة. طيب فكيف يبيع في الطائف مرابحة؟ يقول ترى اشتريته بألف وسأبيعك إياه بألف وعشرة بألف ومية. فإن هذا لا بأس به، لكنه قال لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة. نعم، كل ذلك لا يحسبها منه. وقد علم لا شك أن من شروط البيع معرفة المبيع، لكن لو أنه قال أبيعك هذه السلعة بما يجري اليوم في السوق، أبيعك هذه السلعة بستين ألف، فقال طب بالله كم اشتريتها أنت؟ فقال ليس عليك، أنا بشتريها بستين ألف، أبي أبيعها بستين ألف، فهل هذا جائز؟ ما يجري اليوم في السوق، أنت كل يوم ما يلزمه، أنت كل يوم تجري هذا البيع، لا إشكال فيه. وحينئذ تعرف قاعدة في الأصل، أن الأصل في البيوع لأنها معاملات الحل، ما لم يأتي دليل يمنع. فمهما تكلم الفقهاء في كيفيات البيوع وإيرادات عليه إذا قال كذا وإذا قال كذا، في كل الأصل فيه الحل، حتى تذكر دليل يمنع ما نص عليه الفقيه من جواز البيع. ويراجع في هذه الإيرادات ذكرها مالك كتاب الاستذكار. نعم، ببيع برنامج على البرنامج.
وقال رحمه الله باب البيع على البرنامج. قال مالك الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق، فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان قد بلغني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول نعم، فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه. قال مالك ذلك لازم له ولا خيار له فيه، إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة.
إذا كان إنسان يقول لإنسان مثلا أنا أبي أشتري منك عشرة مواطير، وترى صفة هذه المواطير العشر التي ستبيعني إياها على البرنامج أو على هذا النموذج الذي تراه، فرأى فوافق، لما فتح الكراتين وجدها على الصفة، فهل يثبت له الخيار؟ يقول لا والله ما ظننت أنه شكلها كذا ولا كلا، البيع لازم ما دام أنه إيش، ما دام أنه وافق على هذه الصفة التي ذكرها فإنه يمضي عليه البيع. اقرأ.
قال مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصناف من البز بأجناسه ويقول اشتروا مني على هذه الصفة، ف فيشترون الأعدال على ما وصف لهم
الأعدال يعني المتماثلات على ما وصف لهم من البرنامج من المودج. نعم.
ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون. قال مالك ذلك لازم لهم.
البيع لازم لأنهم رأوا الصفة. نعم.
قال مالك ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه.
إذا كان موافق للمودج ما فيه الآن خاصة مساكين تجارة جملة يجيبون من الصين 900 كرتون على برنامج على المودج ثم يجيبونه المحل أو المحلات للتوزيع ونوزع على المحلات في بعد ما جابها بالباخرة. نعم. وحصلت له المشقة العظيمة وتكلف وإذا يقول والله فتحت الكراتين والله ما لي خاطر كيف أول ما فتحت الكرتون اللي عندك في السعودية حطيت لك نموذج أنا وشفته قلت خلاص جبت 900 كرتون منها اشتري فترحته تم البيع وصار آجل يعني انت دفعت الفلوس وبقي فلا فهالبيع لازم ما يستطيع تملص منه يقول والله ما لي خاطر معليش مش معليش شفت النموذج والبيعان كما سيأتي معنا في الباب اللي بعده بالخيارة ما نفرق عن شفت النموذج كيف يعني معليش فيلزمك البيع يقول طيب أقلني أقيلك هذا مستحب لي من أقال مسلما أقل عثرت لكن ليس لازم أن أقيلك البعض هكذا يضجر ويفضح البائع في السوق ويرفع صوته يقول شوف ويرفع صوته يقول والله ما فتحتها ولا استعملتها ولا شيء رجعها اتق الله شهر يقول شوف حلف لك بالله ما استعملت ولو ما استعملتها ما دام تفرقنا أنا وياك فلوسك عندي صار حلال يقول العامة بلال ما أدري إيش يقصدون فيها صار حلال عليك وأنت صارت السلعة حلال عليك سلعتك وهذه فلوس لا يجوز أن تجبرني أن أعطيك الفلوس لأن أصبحت فلوسي وقد تفرقنا على هذا. أنا أقول هذا لأنه الجهل في البيوع انتشر وظن من ظن أنه ما دام أنه ما استعمل السلعة ولا شيء وقد رأى باعها البرنامج ورأى النموذج أن البيع لا يلزمه وأن الإقالة واجبة على البائع وهو الأمر ليس كذلك فهذا من باب الاستحباب إن شاء فعل وإن شاء هذا وليتذكر على كل حال هذا أقولها ليس باب الإلزام ترى من باب الحث على الخير والعمل بقوله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما عثرته قال الله عثرته يوم القيامة أن كما تحب أن يعاملك الناس نعم فانظر كيف تعامل خلق رب الناس كيف تعامل الخلق يوم تندم على السلعة تأكد أنك لو أقلت شخص نادي المسكين قلت يلا خلاص خذ فلوسك وعطيني السلعة معلش سيأتيك يوم إن شاء الله تندم وتجد من يقيلك إذا شددت على الناس سيشدد عليك أتاك رجل مضطر قال أعني بقرض كذا أعني بكذا وكذا وكنت فعلا ما تكذب محتاج فقلت لا الحقوق كثيرة ما وأنت تستطيع تأكد يوم ستحتاج قرض أنت نفسك قد تحتاج ثم تأتي إلى هذا وذاك 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 فبجزاء من جنس العمل فلا تجد الذي يقرضك لأنك أنت تعاملت مع الخلق هكذا بالشدة وسوء الظن ونحو ذلك فكما تدين كما يقال تدان أنا أقول هذا باب الإلزام أنت مخير لكن أقول من باب الكمال والإكرام الذي حث عليه رسول الرحيم الرحمن صلى الله عليه وسلم انتهى اقرأه.
قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له.
أما إذا كان مخالف البرنامج نعم يحصل ترى هذا يقول جيب الماطور ويشوف مثلا فتحته يعني يأثر في السلعة فتحته إلى أعلى اللي هي يسمونه الأبزوز هذا والعادم فتحته الأعلى، ويستفيد فتح الأعلى حتى لا يتلوث البستان. يجيب له نفس الشيء نفس الشيء لكن فتحته إلى أسهل، بحيث بدل المطور يشتغل ملأ البستان دخان. قال يا أخي نفسه ما فرقت شيء بسيط هذا، قل ولو شيء بسيط هذا يأثر عندي في السلعة الشيء البسيط، لكن لو زاد مثلا يعني غلطة مطبعية في نفس هذا مكتوب آخر شيء إي وهذا آخر شيء في، يشوف هذا في هذه إي إيش، هذا واضح ينبغي أن لا يشدد لهذه الدرجة. لكن شيء يؤثر في الانتفاع بالسلعة فله أن يردها إذا كان مؤثر، كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد رحمة الله عليه